بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فقد قال ربنا عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فنحن في هذه الخطبة مع وقفات في سورة مكية عظيمة، وهي سورة الجاثية. لنا فيها خمس وقفات. الوقفة الأولى مع مطلع السورة، قال ربنا عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، وفي الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فله عذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، ولهم عذاب عظيم. حاميم، هذه الحروف المقطعة أقوى الأقوال فيها قول الإمام الطبري رحمه الله، قال: إن الله عز وجل إذا افتتح السور بالحروف المقطعة فإنه يريد عز وجل أن يقول للعرب الذين أنزل القرآن بلسانهم: هذا القرآن مؤلف من حروفكم ونزل بلغتكم، ومع ذلك تحديناكم أن تأتوا بصورة من مثله فما استطعتم. قال: ويدل على هذا، راجع كده السور التي تفتتح بالحروف المقطعة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. والعزيز هو المنيع الجناب سبحانه عز وجل، المنيع الجناب الذي لا قدرة لأحد على أن يتحداه عز وجل. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. والحكيم الموصوف بالحكمة البالغة سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله وفي أحكامه الشرعية والقدرية. فإذا عرفت أن هذا الكتاب منزل من ربك الخالق مليك السماوات والأرض، فعليك أن تنصت إليه. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. الله تبارك وتعالى إذا أراد أن ينعى على المشركين أنهم اتخذوا أنداداً له سبحانه وتعالى، فإنه يذكر بآياته العظمى وبأنه الخالق العظيم. وهذا نظير قوله تعالى في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لآلهتهم والأنداد التي عظموها من دون الله عز وجل. كذلك في هذه السورة: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة، في خلق الوحوش والسباع والحشرات والطير والأنعام على اختلاف أجناسها وألوانها، الذي يشاهد برامج الغابة أو البرامج التي تبحث في عالم البحار يتعجب غاية العجب كيف خلق الله عز وجل هذه المخلوقات على اختلاف ألوانها، وكيف يدبرها سبحانه وتعالى، وكيف يسمع أصوات الجميع، كيف يرقب الجميع ولا تشغله مسألة عن مسألة، بل كما قال عز وجل: كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق، الأمطار التي تخرج بها النباتات يتغذى عليها الإنسان والحيوان، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فإن لم يؤمن بها هؤلاء فبماذا يؤمنون؟ بماذا يصدقون؟ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. ويل لكل أفاك أثيم، الكذاب المطموس على قلبه والعياذ بالله، يسمع آيات الله وكأنه لم يسمع شيئا، كبره يمنعه من استقبال الوحي، يعطل أدوات الاستقبال السمع والبصر والفؤاد. قال الله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وفي هذه السورة سورة الجاثية يقول عز من قائل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ الهداية بيده عز وجل، الهداية بيده. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أن يطهر قلوبهم سبحانه. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. والإنسان إذا استمع إلى الموعظة من الله عز وجل أو إذا ذكر بالله فلم يتذكر، فإن هذا يكون سببا للطمس على السمع والبصر والفؤاد. أما قرأتم سورة الكهف اليوم؟ أما قرأتم قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، نسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. تعطلت أدوات الاستقبال والعياذ بالله. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. إذا أهان كلام الله عز وجل فالجزاء من جنس العمل. فلذلك يقول تبارك وتعالى: أولئك لهم عذاب مهين. عذاب مهين، الاستهزاء بآيات الله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. هذه الآيات نزلت في قوم من المنافقين تهكموا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن هؤلاء، إن أصحاب محمد هؤلاء صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم، أوسع الناس بطونا وأطولهم ألسنة وأجبنهم عند اللقاء. فهتك الله عز وجل سترهم ونزلت هذه الآيات. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. كيف يزكي الله قوما وأنتم تسخرون منهم بهذه الطريقة؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. والله عز وجل أقرهم على هذا ولم يقل لهم أبدا أنتم ما كنتم تلعبون. لكن اللعب بآيات الله عز وجل، الاستخفاف بالله تبارك وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. فعلا كما قال ربنا عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نفس الصورة نفس الآية، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء للصدور والقلوب، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا أبدا. ولقد جئتمونا فرادا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه. هذا لا ينفعه، هذا في وقت لا ينفع فيه الندم. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. فليحذر الإنسان من أن تتلى عليه آيات الله عز وجل فلا يحسن استقبالها وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر، وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. حاول أن تختبر قلبك، اعرض نفسك دائما على كتاب الله. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قارن بين هذه الحالة وبين الحالة الأخرى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كيف حال قلبك حين تسمع آيات الله في التلفاز أو في الإذاعة مثلا؟ هل تحول بسرعة إلى أمر آخر، أم أنك تصبر نفسك مع كتاب الله عز وجل وتتدبر ما يتلى عليك من آياته؟ والحذر، كل الحذر من أن نستهزئ بأي أمر من أمور الدين. أجمع علماء الأمة قاطبة على أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا يكفر، أنه يكفر لهذه الآيات. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نسأل الله السلامة. الموضع الثاني عند قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. صحيفة أعمالك أنت الذي تسجل فيها بنفسك، لا يسجل فيها أحد آخر، أنت الذي تسطر فيها أعمالك. قال الله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ليحاسبكم سبحانه وتعالى حين تمثلون بين يديه عز وجل. واعلم أنك ستلقاه بمفردك تبارك وتعالى، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وفي حديث علي بن حاتم رضي الله عنه الذي راه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وتذكر قول مؤمن آل فرعون، قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك، فإذا هم أحدكم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. وإذا هم أحدكم أو إذا هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 1 سيئة لم يقل كتبها الله لها له عنده، ولم يقل 1 سيئة كاملة، قال 1 سيئة. ولذلك يقول أهل العلم: فالويل لمن غلبت آحاده عشراته. إن كانت الحسنة تضاعف بهذه الطريقة والسيئة لا تحسب إلا سيئة واحدة ومع ذلك تثقل كفة السيئات، يبقى هذا إنسان لا خير فيه. نسأل الله السلامة والعافية وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فمع الوقفة الثالثة عند قوله تبارك وتعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يبين تبارك وتعالى أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم عظيمة، نعم دنيوية ونعم أخروية. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، كانوا أفضل الأمم قبل أن توجد أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فإن الله تبارك وتعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. طيب، وفضلناهم على العالمين، تذكر قوله تعالى في سورة المائدة قول موسى عليه السلام: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. جعلكم ملوكا، كيف جعلهم ملوكا سبحانه وتعالى؟ في الحديث الذي راه الإمام الترمذي عن عبد الله بن محصن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والحديث إسناده حسن. من أصبح آمنا في سربه، الأمان والأمن، معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذه كلها نعم تحتاج إلى شكر، وقد وعد الله عز وجل على الشكر بالزيادة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وآتيناهم بينات من الأمر، يعني رب العزة سبحانه وتعالى رسم لهم أو وضح لهم طريق الهداية، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذه مصيبة كبرى. راجع كده في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إيه هي البينة؟ ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة أعظم شيء. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. لا حول ولا قوة إلا بالله. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يتفرق الناس بسبب هذه الهداية. ما السبب؟ قال عز من قائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. كأن الأمر جاء من جهة عدم الإخلاص، والإنسان الذي رزقه الله عز وجل الإخلاص، ونسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص، هذا الإنسان همه أن ينصر دين الله عز وجل، أن ينصر على يده أو على يد غيره، أن يكون هو القائد، أن يكون في الخلف في الساق، لا هذا لا يهم، المهم أن ينصر دين الله عز وجل. لكن قد يدخل الإنسان في أمر من أمور الدين وهو في الحقيقة يتنافس على دنيا، والعياذ بالله، يتنافس على دنيا. لا، هذا من موجبات ومن أسباب التفرق. يبقى في الآية التي معنا في سورة الجاثية: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، البغي الظلم والعياذ بالله. وهذا نظير قوله تعالى في سورة آل عمران: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يبقى إذن البغي الظلم أو عدم الإخلاص. والسبب الثالث: الجهل بجوانب من شريعة الرحمن عز وجل. أنت تعلم أن رسولك صلى الله عليه وسلم، رسولنا عليه الصلاة والسلام، جاء وصفه في سورة الأعراف في قوله تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فشريعتنا المطهرة جاءت بوضع الآصار والأغلال، فإذا نسي الناس قدرا أو حظا من الشريعة كان هذا سببا في أن يحل الهوى محل هذا القدر الغائب. وإذا جاء الهوى والعياذ بالله فأهواء الناس تختلف، وحينئذ تجد التشرذم والتنازع والعياذ بالله. راجع كده قوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم، نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يبقى إذن ينبغي على الإنسان وهو يعلم أن علة الفساد في الأرض كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان إيه؟ ظلوما جهولا. فلذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن أسباب الفساد في العالم ترجع إلى سببين رئيسيين: الظلم والجهل. حتى عدم الإخلاص، ما هو ده جهل بالشريعة، هذا جهل بشريعة الرحمن. أن يسعى الإنسان في الأرض بنية فاسدة فيكتب سعيه في صحيفة سيئاته، هذه مصيبة كبرى. فلذلك يحذر ربنا عز وجل وبين ما حدث في بني إسرائيل ثم قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اتباع الأهواء يضل، وإنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في جهنم. وكما قال ابن القيم رحمه الله: لم يرد الهوى في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا مذموما، إلا مذموما، ما عدا الحديث الذي يروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث إسناده ضعيف وإن كان معناه صحيحا. فإن كان هواك متابعا للشرع ومنضبطا على قانون الشرع فبها ونعمت، وإن كان الهوى بعيدا عن الشرع فالحذر كل الحذر. قال علي بن أبي طالب فيما راه ابن أبي شيبة وابن المبارك: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة، إلى آخر قوله رضي الله عنه. لئلا أطيل عليكم سأكتفي بهذا القدر وأكمل إن شاء الله بعد الصلاة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يسلم مصرنا من مكر الماكرين. اللهم سلم مصرنا من مكر الماكرين. اللهم من أراد بمصر وبالإسلام شرا فرد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأحفادنا وأزواج أولادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا وكل من أوصانا بالدعاء له وكل من أحسن إلينا وكل من أسأنا إليه، واهد مجتمعنا وسائر المجتمعات الإسلامية لما تحب وترضى يا رب الأرباب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، وأعذنا من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للحي منهم وارزقه حسن الخاتمة، وارحم من مات منهم رحمة واسعة، وأسكنهم فسيح جناتك، واغفر لكل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. اللهم ارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، واغفر لنا لهم يا رب العالمين، وأفسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها. اللهم اشفنا واشف كل مريض من المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم انصر عبادك في سوريا، اللهم انصر عبادك في ليبيا، اللهم انصر عبادك في اليمن وفي السودان وفي كشمير وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الصومال وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. احقن دماء المسلمين. اللهم ارزق عبادك المسلمين في الصومال. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، ظمأ فأروهم. اللهم تولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. إخوة لعلات يعني إيه أخوانا؟ من الإخوة لعلات؟ هم الإخوة من الأب، من أب واحد وأمهات مختلفة. نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، لأن أصل الدين أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. مش كده؟ أنت تقول لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا أعبد إلا الله. طيب، فما هو معنى العبادة؟ العبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل. ليست العبادة محصورة في صلاة أو صيام أو زكاة أو حج، لا، الطاعة لله تبارك وتعالى في كل ما جاءنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الشرائع تختلف. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: إخوة لعلات، أصل ديننا واحد،
ولكن الشرائع التي تأتي بها الرسل تختلف من رسول إلى رسول. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالله تبارك وتعالى لم يرسل هذه الشريعة ويجعل اتباعنا لها اختياريا، من شاء أن يتبع شريعة الرب ومن شاء ألا يتبع فليفعل. لا، ده هو أقسم سبحانه وتعالى بذاته العلية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل يجوز للإنسان أن يتبع أو أن يسلك المسلك الانتقائي مع شريعة الرحمن، يعني يعجبه أمر من أمور الشرع فيأخذ به ولا يعجبه أمر آخر فيتركه؟ هل هذا جائز يا أخوانا؟ أنت أساسا بتتبع شريعة الله تبارك وتعالى لأنك تريد أن تحيا في الدنيا حياة طيبة وأن تقدم على الله عز وجل آمنا يوم القيامة. مش هو ده الهدف يا أخوانا؟ احنا لينا هدف غير كده؟ ان انت ساعة ما يجيلك ملك الموت يقول: آياتها النفس الطيبة اخرجي الى روح وريحان ورب غير غضبان. رب غير غضبان يعني اعطاك الملك الحق الامان في اول لحظات رحلة الاخرة التي لا تنقطع ابدا. ورب غير غضبان. وفي الدنيا الانسان بيهرب من المعيشة الضنك ويعلم أن السعادة ليست في اتباع الشهوات، وإنما السعادة كل السعادة ونحن لم نولد شيوخا إطلاقا. أن التزامي كان في 32 من عمري، إن الله وإن إليه راجعون. يعني أريد أن أقول لك أن السعادة الحقيقية إنما هي في اللحظات التي يشعر الإنسان فيها أنه قريب من ربه تبارك وتعالى، قريب من ربه. هي دي الدنيا، ملعونة مذمومة أيضا. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث مطر أعجب الكفار نباته. الكفار إما أنهم الكفار الحقيقيون أو أنهم الزراع أهل الاختصاص. أعجب الكفار نباته ثم يهيج، يعني إيه؟ ييبس ويصفر، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله ده هذا حديث المستورد ابن شداد القرشي رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، فلينظر بما يرجع. شايف يعني قدر الماء الذي يعلق بالإصبع هل يساوي شيئا بالنسبة للبحر أو المحيط؟ ومع ذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله: هذا مثل ضربه الله عز وجل للتشبيه والتقريب، وإلا فلا نسبة بين المتناهي وبين ما لا يتناهى. يعني عايز أقول لك حتى التخيل ده، القطرة التي علقت بيدك إن نسبتها إلى ماء البحر كله ممكن تطلع نسبة خرافية، واحد على مليارات المليارات، واخد بالك؟ لكن لا نسبة أبدا بين المتناهي وبين ما لا يتناهى. فلذلك يقول ربنا عز وجل في هذه السورة المكية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. واحد يقول لك قانون فرنسي، القانون الروسي، الدولة العصرية. الدولة العصرية دي ضد الدولة القديمة المتخلفة، فالدولة العصرية لابد أن تكون خالية من الدين، لابد أن تؤسس هذه الدولة على ما أسست عليه دول الغرب المتقدم صاحب الحضارة وما إلى ذلك. إن أردت دولة حديثة فلتكن كهذه الدولة. طيب يا أخي، هؤلاء صلتهم مقطوعة بالسماء، صلة جميع الخلق ما عدا المسلمين، صلة مقطوعة بالسماء. والإنسان، أنا أريد أن أقول لك، أنت فاكر العمارة التي انهارت في مدينة نصر؟ كان في واحد قاعد تحت الأنقاض عدة أيام، لا أذكر اسمه الآن، أكثم، لما احتاج إلى أن يشرب ولم يجد الماء شرب بولة. البدن إن لم يجد التغذية الصحيحة ممكن يأكل أي شيء، أوراق الأشجار، يأكل أي شيء. وكذلك الروح إن لم تجد الغذاء الصحيح أكلت الأغذية الفاسدة، والعياذ بالله، الأغذية الفاسدة. فمن الذي سيحكم فيك يوم القيامة؟ من الذي يرزقك في الدنيا؟ من خالق هذه الأرض وهذا الكون بكل ما فيه؟ سبحانه وتعالى. من الذي يميتك؟ من الذي يبعثك يوم القيامة؟ من الذي ستقف بين يديه؟ راجع كده آخر السورة في الوقفة الخامسة، في وقفة رابعة سنعود إليها إن شاء الله، عند قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. سفيان الثوري رحمه الله دخل على المعافري وكان جالسا في وسط طلبته، فقال كلمة أضحكتهم، فقال: يا معافري، ألا تخشى يوما يخسر فيه المبطلون؟ فعرف ذلك في المعافري من بعدها. الرجل ذكر فتذكر، بيقول له: خلي بالك، إياك والباطل، المبطل من الخاسرين يوم القيامة. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر الإيه؟ المبطلون. وترى كل أمة جاثية، كل أمة جاثية، يعني واقعة على ركبها، الأمم كلها واقعة على الركب. متى هذا؟ قال أهل العلم: حين يؤتى بجهنم. هي جهنم سيؤتى بها يوم القيامة؟ قول كده دليل. ها؟ وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وفي حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس من رؤوس العباد حتى تكون على مسافة ميل. يقول الراوي: لا أدري ما المراد بالميل، أهو مرود المكحلة، ما ده اسمه الميل، أم مسافة الأرض؟ لا اعتبرها مسافة الأرض، حتى الشمس على مسافة 1.7 أو 8 كيلومتر من رأسك، وتأتي جهنم كمان، وترى كل أمة جاثية، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، كل أمة تدعى إلى كتابها. أي كتاب؟ كتاب الأعمال يا أخوانا، كتاب الأعمال. تؤتى الأمة بالكتاب الذي جاء به الرسول وكتاب الأعمال. الكتاب الذي جاء، والكتاب حجة لك، مش كده؟ أو عليك. فيؤتى بكتاب الله تبارك وتعالى ويؤتى بأعمالك، ده موافق، ده مخالف، ده موافق، ده مخالف. اليوم تجزون بما كنتم ايه تكسبون، مش كده؟ مش الايه كده؟ بما كنتم تعملون، ما كنتم تعملون، ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل عمل ربنا سبحانه وتعالى بيسجله عليك بيسجل ثم يكون الحساب يوم القيامة. يبقى إذن من الذي سيحاسبك يوم القيامة؟ رب العزة سبحانه وتعالى. فلذلك يقول في هذه الآية العظيمة: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. مش ربنا سبحانه وتعالى في مطلع السورة قال: من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. مش كده أخوانا؟ هذه الآية الشريعة كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عقائد وأحكام وآداب وأخلاق، كل الشريعة، الشريعة هي كل هذا، كل هذا. أنت أمرك الله عز وجل أن تتبع ملة إبراهيم، نحن على ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في زمانه عليه السلام، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا نحن. ما هي ملة إبراهيم؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى ما يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ما هي الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام؟ ورد أربعة آثار عن ابن عباس أسانيدها صحيحة. قال: الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم، ده في الأثر الأول، خمس في الرأس وخمس في البدن. أما التي في الرأس فهي قص الشارب وعفاء اللحية والمضمضة والاستنشاق والسواك، وأما التي في البدن فهي قص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانق والختان والاستنجاء. أدي أثر وإسناده صحيح، رواه أبو داود. أثر ثاني: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمره ربه عز وجل أن يدعو قومه من عباد الأوثان، فدعاهم إلى توحيد الله حتى ألقوه في النار، ونجاه الله تبارك وتعالى من النار. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وبعد أن نجي من النار أمره الله عز وجل أن يهاجر، قال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. والهجرة كما قال عليه الصلاة والسلام: إن شأن الهجرة لشديد. طيب، وأمره ربه عز وجل أن يدعو عباد الكواكب كما ورد في سورة الأنعام: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. هل كان يقول هذا اعتقادا منه أن الكوكب ربه؟ إطلاقا، ده كان يقول هذا من باب التنزل مع المشركين، وإلا فإن الله تبارك وتعالى قال: ولقد آتينا إبراهيم رشدة. طيب، ثم دعاه الله عز وجل أن يناظر النمروذ، فناظره كأحسن ما تكون المناظرة. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. أتى برجلين فأمر الحرس أن يقتلوا أحدهما وأن يتركوا الآخر. هل هذا هو الإحياء وهذه هي الإماتة التي أرادهما إبراهيم عليه السلام؟ لكن قد يروج هذا على ضعاف العقول، فانتقل إبراهيم إلى دليل آخر لا يلتبس على أحد. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذه الكلمات. أثر آخر عن ابن عباس: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أمره أن يذبح ابنه،
أم ربنا يكرمك
أمره أن يذبح ابنه.
تصور واحد في سن المئة ولم يرزق بأولاد، وبعد أن ألقي في النار، وده كان ابتلاء شديدا، هو كان ربي يعرف أن ربنا سبحانه وتعالى سيجعل النار بردا وسلاما عليه، ما زاد على أن قال حسب الله ونعم الوكيل. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد أن نجاه الله من النار أمره بالهجرة، وإن شأن الهجرة لشديد، وهو في طريق الهجرة قال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم أو عليم، حليم في آية أخرى عليم هنا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ده الكلام ده لما بلغ معه السعي، يعني بقى سنه كم سنة؟ 9 سنين 8 سنين كده. طيب الابتلاء الرابع أن الله عز وجل، ده أثر عن ابن عباس رواه البخاري، أن الله عز وجل لما رزق إبراهيم عليه السلام بابنه إسماعيل أمره الله عز وجل أن يخرج به إلى مكة وأن يتركه عند البيت، ومكة يومئذ صحراء جرداء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس. فلما ترك هاجر وابنه إسماعيل وترك لها جرابا من التمر، جراب من التمر في الصحراء ومعه طفل رضيع طفين المية، فتعلقت بثوبه وقالت تتركنا في هذه الصحراء الجرداء القاحلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس، فسكت عليه السلام، فأعادت عليه السؤال فسكت، فأعادت عليه السؤال مرة ثالثة فسكت. فهنا انتبهت المرأة الموحدة فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، وتركته وانصرفت لحال سبيلها. فشوف الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم، يبقى وفى بكل ما أمر به، ولذلك قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وقال تعالى وإبراهيم الذي وفى عليه السلام. فالشريعة هل يجوز أن تتعامل معها بأسلوب انتقائي؟ يعني مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، صمنا رمضان الحمد لله، طيب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، نعمل ايه هنا؟ هتقيم الحدود؟ هتطعد السارق؟ طب ربنا سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. اللي معاه توكيل من ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه انه وكله في انه يلغي بعض الشرائع ويخلي بعض الشرائع الأخرى يوريه لنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. وقال تعالى قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لماذا تصلي إذن؟ لا داعي للصلاة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ انت لو الإنسان عمل كده لن يحقق الغايتين المطلوبتين. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا إيه؟ خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يبقى لا في حياة طيبة في الدنيا، ده خزي، ويوم القيامة ما فيش أمان، يردون إلى أشد العذاب والعياذ بالله. شوف كده في مطلع سورة الأعراف وهي سورة مكية أيضا، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قبل ما ننتقل إلى الآية التالية، فلا يكن في صدرك حرج منه، من أين يأتي الحرج؟ الإنسان ممكن لما يلاقي أنه مكلف بمنهج يخالف المنهج الذي عليه عامة الناس يصابوا بالحرج، يبقى مش عارف هيروح يقول لهم ايه. اللات والعزة دي خرافات وشرك بالله، الزنا حرام، الربا حرام، هذا ما يخالف ما عليه الناس، بالإضافة إلى أن هذه المخالفات ستجلب له العداوة. يعني شوف في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري في بدء الوحي، لما ذهبت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل وقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع له في الغار، قال ورقة بن نوفل: سبوح سبوح، قدوس قدوس. الزيادة دي ليست في البخاري. هذا الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام، وإنك لنبي هذه الأمة، يا ليتني فيها جذعا، أي شابا قويا، ليتني حيا، يعني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يا خبر أبيض، أول ما ينزل عليه الوحي لم يكلف بأي شيء بعد عليه الصلاة والسلام، وورقة بن نوفل يقول له: ليتني حيا إذ يخرجك قومك. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي. وروى الإمام أحمد والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله أنصاري، قال: جلسنا معشر الأنصار نتذاكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حاله في مكة لم يكن هاجر بعد، فقال بعضنا لبعض: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ تصور كانت هذه حال نبيك عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ قال جابر: فرحل إليه منا 70 رجلا، فقدمنا عليه في الموسم، موسم الحج، فواعدناه شعب العقبة، فتسللنا إليه من بين رجل ورجلين. ليه؟ أمن الدولة عامل رقابة على النبي عليه الصلاة والسلام. تسللنا إليه من بين رجل ورجلين حتى توافينا عنده، 70 رجلا. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ خلي بالك البيعة دي في عنقك أنت أيضا. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، الطاعة التي تنشط إليها النفس. واحد تلاقيه بيصلي لكن ساعة الصدقة يتأخر، لا فيش تأخر، أو ساعة الزكاة يقول لك: أنا هطلع 1,000,000 جنيه، ده أنتوا مجانين، ما أنت 1,000,000 جنيه هتطلعهم، يعني معناه ربنا إداك كام؟ 40. طيب، تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم، ولكم الجنة. أخذ منهم كل شيء ولم يعطيهم إلا شيئا واحدا، الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. الجنة هي السلعة التي ينادي عليها الرسل. قال جابر: فقمنا إليه لنبايعه. خلي بالك بقى من محل الشاهد. فأخذ أسعد بن زرارة بيده، وكان أصغر القوم سنا بعدي، يعني كان جابر أصغر واحد في القوم في 70، وبعدين أكبر منه على طول مين؟ أسعد بن زرارة، شاب صغير. فأخذ أسعد بن زرارة بيده وقال رويدا: أهل يثرب، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجكم له اليوم مناوئة للعرب كافة، وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، مسألة مش سهلة ولا لعب. وإن إخراجكم له اليوم مناوئة للعرب كافة، معاداة وتحدي، وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف. هل كان الاعتراض على شخصه عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. ذهبت إليه قريش وقالت له: إن كنت تريد المال جمعنا لك مالا حتى تصير أغنانا، إن كنت تريد الملك ملكناك علينا، إن كنت تريد النكاح زوجناك أجمل نساء العرب، إن كنت مطبوبا طببناك، يعني مسحورا. وهو في كل ذلك يقول: ما بهذا بعثت، ما بهذا أمرت. وما كان الاعتراض على إخواننا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، مع أنهم عارفين معترفين بالرب، لكن الإله يعني إيه؟ المطاع. الإله يعني المطاع، خدت بال سيادتك؟ فاعترضوا على المنهج الذي جاء به. فكل من انتوى أن يسلك هذا المسلك وأن يستقيم على هذا المنهج سيتعرض لمثل هذا. وإن أخراجكم له اليوم مناوئة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على هذا، وفي رواية تبصرون على هذا، يعني عارفين طريقكم، فخذوه فخذوه وأجركم على الله. وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فبينوا له ذلك هو أعذر لكم عند الله. فقال الأنصار رضي الله عنهم: أمط عنا بيدك أسعد، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه فبايعناه رجلا رجلا. فلذلك يقول عز من قائل في مطلع الأعراف: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ما جيش يقول لك: انت بتعمل كده ليه؟ تقول له: اصل والله ايه، انا تعبان اليومين دول شويه. انت مقاطعني ليه؟ راجل سكير وما بيصليش ولا بيصوم. يقوم التاني يقول له: اصل انا مشغول اليومين دول. مشغول؟ انت بتلبس عليه. انت المفروض انك انت ربنا يكرمك تبين الحق في هذه المساله، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يقول له: اصل انا معلش بس انا مش بصافح النساء عشان بس متوضي او ايدي بتوجعني او ما. لا، بلغ شريعة ربك عز وجل. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ربنا أمرني بكده. أنت لماذا تطلق اللحية؟ في مرة كنت راجع من العمرة وكنت قد حلقت، فلقيت شاب ماشي في الشارع بيبصلي كده، يعني عايز يقول لي: انت راسك بالمقلوب، مفروض الشعر فوق وتحت ما فيش حاجه. فطول الله رب العزه سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز كذا: لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله محلقين رؤوسكم وايه ومقصرين. والحديث في الصحيحين عن ابي هريره وفي الصحيحين عن ابن عمر ايضا رضي الله تعالى عنهما، الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. وفي الحديث الآخر: اللهم ارحم المحلقين. قال: يا رسول الله والمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قال: يا رسول الله والمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قال: يا رسول الله والمقصرين. قال: والمقصرين. وأما اللحية فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جز الشارب وأرخ اللحى خالف المجوس. جز الشوارب، الشوارب مش الشارب، جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. يبقى ايه المشكلة؟ انت في جميع الأحوال لما مثلا امرأة في أول الالتزام مدت يدها فقلت لها: معلش أنا آسف، أصل أنا متوضئ، قعدت طول اليوم منكد، أنا لبست على المرأة. جيت في اليوم التالي برضو تمد ايدها، قلت لها: والله في الحقيقة انت احرقتني، قلت: والله ده ديني ودينك وانا خايف عليا وعليك. ما هو ربنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد روى الطبراني بإسناد جيد عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، المخيط اللي هو يا أخوانا النيبر، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وهل يتصور أن يأمرك الله بغض البصر عن المرأة الأجنبية ثم يبيح لك أن تمس بشرتها؟ على كل حال هي شرائع، الشرائع دي في ناس بتعمل بها وناس بتعمل ببعضها وناس لا يعملون بها أصلا، والحساب. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الموقع الرابع والأخير، أنا أطلت عليكم، في قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ده حكم سيء جدا، ما فيش أي عدل أبدا. الذين اجترحوا السيئات يريدون أن يجعلهم الله عز وجل كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، لا والله. الذين اجترحوا السيئات لهم المعيشة الضنك، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سيحييهم الله عز وجل في الدنيا الحياة الطيبة، وأما يوم القيامة فالله عز وجل يقول أم نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وفي سورة فاطر وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات، فارق بين الحي والميت فارق كبير جدا يا إخوانا. الميت النفس خلاص بيتحول إلى مادة صلبة عاملة زي الصلصال في الأول ثم تتجمد وما إلى ذلك ويتغير اللون وتضيع حرارة البدن، انت عارفين الميت عامل ازاي. كذلك الذي تدب في شرايينه شريعة الرحمن والذي حرم نفسه من ذلك. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا حكم سيء جدا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، هم الفائزون. الآل وراها إيه؟ وخلق الله السماوات والأرض بالحق، مش عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لا. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت، ولتجزى كل نفس بما كسبت. بيت الآية إيه؟ وهم لا يظلمون، وهم لا يظلمون. ولتجزى كل نفس بما كسبت، يعني إذا ربنا خلقنا لهدف، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله ملك الحق. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إحنا بنهزر، العبث يعني إيه؟ الهزار واللعب، الهزل واللعب. لا، أنت مخلوق لهدف حدده الله عز وجل لك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة هي الطاعة المطلقة كما قال ابن كثير، أو كما قال شيخ الإسلام، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. هي دي العبادة يا أخوانا. خدت بال سيادتك؟ أفرأيت بعدها على طول جايب إيه سبحانه وتعالى؟ شوف ترتيب الآيات، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات؟ ها؟ طيب، هذا بصائر للناس وهدى وموعظة للمتقين. ها؟ طيب معلش. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن أجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون من يهديه؟ من يهديه من بعد الله؟ الإنسان اللي بيتبع الهوى يعني إيه؟ اتخذ إلهه هواه، يعني كلما أمره هواه بشيء فعله. أنت عملت كده يقول لك مزاجي، كل واحد حر يا أخي، ما تأخذنيش، كل واحد حر. هو أنت حر؟ أم أنك عبد؟ أنت عبد مقهور بقدر الله تبارك وتعالى، وأنزل عليك شريعة إن خالفتها عذبك وعقبك ونكل بك، وإن أطعته نعمك سبحانه وتعالى في نعيم لا وضعك في نعيم لا ينفد سبحانه وتعالى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هات كلمة الهوى طلعها كده في القرآن في المعجم المفهرس، ستجد أن كلمة هوى مضادة للحق، مضادة للعلم، مضادة للهدى، مضادة للوحي، وهكذا. شوف، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. شوف في سورة النجم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، جاءهم من ربهم الهدى، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وفي آيتين في سورة البقرة، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فالفتن بتمر على الإنسان، أختم كلامي بهذا الحديث، الفتن بتمر على الإنسان كأعواد الحصير، شريط السينما، أعواد الحصير متلاصقة، تمر فتنة ثم تأتي فتنة أخرى ثم التي تليها ثم التي تليها. نسأل الله السلامة والعافية. في حديث حذيفة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. ثم تأتي التي تليها والتي تليها كذا حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، أسود مربادا يعني أسود فيه بياض ضئيل جدا، كالكوز مجخيا كالكوز المقلوب. هو الكوز معمول ليه اساسا؟ عشان تحط فيه السوائل، في وضع المقلوب يبقى الدلق. ده قلب المنافق، عرف ثم انكر. طيب، قلب اسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ايه؟ الا ما اشرب من هواه. يبقى ده أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. على علم يعني إيه؟ فيها قولين للمفسرين: أضله الله عز وجل على علم منه سبحانه وتعالى بأن هذا سيكون من الضلال، من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. أو أضله الله على علم يعني على رغم ما عنده من علم، إلا أنه لم ينفعه هذا العلم. قال الله تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. يبقى الراجل معاه علمه، آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي لوفقناه للعمل بهذا العلم. أما لماذا حرم التوفيق؟ ولكنه أخلد إلى الأرض وإيه؟ واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، قلب أسود مربادا كالجوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يبقى أنت بتبتلى في كل لحظة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.